لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك، وخر لي في قضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت. اللهم اجعل غناية في نفسي، واليقين في قلبي، والإخلاص في عملي، والنور في بصري، والبصيرة في ديني، بفضلك وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا يزال الكلام إن شاء الله في الاستطاعة البذلية، ووصلنا إلى مسألة 47 إن شاء الله تعالى. قال المصنف حفظه الله: لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية. نعم، إذا كان الخروج إلى الحج منافيا لأداء الدين في وقته، سواء كان حالا أو مؤجلا، لم يجب عليه الحج. الدين نقدر نقسمه إلى قسمين، يعني مرة يمنع من الاستطاعة ومرة لا يمنع. فنستطيع أن نقول الدين تارة تكون الاستطاعة مالية، فالدين يمنع من الاستطاعة المالية، أو ما يسموها الاستطاعة المالكية، يعني عنده أموال هو يملكهن، فهنا الإنسان المديون لا يجب عليه الحج لأنه مديون ما عنده استطاعة. بينما في الاستطاعة البذلية لا يمنع الدين، فحتى لو كان الإنسان مديون وإجا واحد بذل أموال، نقول له لو كانت الأموال تكفيك فتعد مستطيع ويجب عليك الحج. إذن شخص أعطى مبلغ من المال إلى شخص آخر، هذا المال يكفيه للحج، وهذا الشخص اللي أخذ الأموال وهو المبذول له مديون، فهذا الدين لا يمنع من الاستطاعة البذلية، يستطيع أن يذهب ويحج حجة الإسلام وحجه مجزي، ولا يجب عليه الحج مرة أخرى. لكن المشكلة وين؟ المشكلة لو كان ذهابه إلى الحج ينافي أداء الدين، يعني مثلا إنسان يسافر بعشرين ذي القعدة ودينه حال، هذا ما أدى الدين وسافر. مرة إنسان يسافر بعشرين ذي القعدة ودينه يحل مثلا بثمانية ذي الحجة، بتسعة ذي الحجة، هذا بهذا التاريخ هو يكون في الديار المقدسة، فدينه مؤجل. لكن هو هذا الحاج بهذا الوقت يصادف بالديار المقدسة، إذن خروجه للحج منافي لأداء الدين في وقته. هنا نقول له ما واجب عليك تحج، ما واجب عليك تحج. ليش؟ لأن الخروج إلى الحج ينافي أداء الدين في وقته، فحقوق الناس تقدم. فإذا صار عندنا مورد تزاحم فنقدم الأهم، كما مر عندنا في المسألة 14، وقلنا فيها لو استلزم الذهاب إلى الحج ترك واجب أهم. فهذه المسألة مورد من مواردها، هذا صار عنده تزاحم بين أن يذهب إلى الحج وصار عنده استطاعة بذلية لو يبقى حتى يؤدي دينها بوقته، نقول له ما واجب عليك تذهب إلى الحج. لكن لو خالف هذا الشخص وذهب إلى الحج، نقول له حجك صحيح لكنك مأثوم، فأنت مأثوم تكليفا لكن وضعا حجك صحيح بحسب ما مر عندنا في المسألة 15. إذا ترجعون إلى مسألة 15 يقول المصنف إذا حج مع استلزام حجه ترك واجب أهم أو ارتكاب محرم وعاصي لكن حجه صحيح. هنا هذا قلنا الأول أنت ما واجب عليك تذهب إلى الحج، قال ليش؟ قلنا له لأن ذهابك ما راح يخليك تعطي الدين إلى صاحبه في وقته باعتبار موعده حل أو موعده بعده، لكن إذا أجى وقته أنت راح تكون مسافر والرجل يحتاج إلى ماله، فما واجب عليك تذهب. لكن لو ذهب نقول له حجك صحيح لكنك مأثوم، لذا قال لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية. إذن نخلي ببالنا أنه الدين هل يمنع من الاستطاعة أم لا؟ لو يجينا سؤال بالامتحان مثلا اختيارات الدين يمنع من الاستطاعة، أليف المالية، باء البذلية، ثلاثة كلاهما صح أو كلاهما خطأ، شنختار؟ نقول الدين يمنع من الاستطاعة المالية ولا يمنع، أو المالكية، هي المالية أو المالكية ماكو فرق، ولكنه يمنع من الاستطاعة المالية أو المالكية ولا يمنع من الاستطاعة البذلية. فحتى لو كان الإنسان مديون عليه 5 ملايين 6 ملايين، يجي واحد يبذل له أموال يقول له روح بهن إلى الحج، نقول له حجك صحيح. وذكرنا سابقا يستطيع الإنسان اللي يريد يحج حجة الإسلام وهو مديون أنه هذا يدين مبلغ من المال، هذا المبلغ يوهبه إلى زوجته أو إلى أحد أفراد عائلته، بعدين يجي هذا اللي وهبه الأموال يعطيهن لهذا الشخص نفسه يقول له اذهب بهن إلى الحاج، ذن بذلت الكيان حتى تروح بهن للحاج، فحجه صحيح ويجزي عن حجة الإسلام وإن كان مدينا. قال لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية، يستدرك نعم إذا كان الخروج إلى الحج منافيا لأداء الدين في وقته سواء كان حالا أو مؤجلا لم يجب عليه الحاج. نكتب يمه ملاحظة ولو حج مع ذلك فحجه صحيح كما في مسألة 15 لكنه مأثوم. مسألة 48، قال إذا بذل مال لجماعة أو إذا بذل عفوا مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه الحج دون الآخرين، ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض فالظاهر عدم استقرار الحج على أي منهم. شخص مؤمن يساعد الناس، اجى الأحمد والعلي والحسن والكاظم أحمد وعلي وحسن وكاظم تتوق أنفسهم إلى بيت الله الحرام، يردون يحجون لكنهم ما عندهم أموال. هذا الشخص المؤمن إجا قال أنا بذلت أموال حتى يحج واحد من عندكم، وهذه الأموال، فأباح لهم الأموال. إذا إجا حسن قبض المال، هنا وجب عليه الحج دون الآخرين. إجا أحمد قبض المال، وجب عليه الحج دون الآخرين، على فرض أن المال هو يكفي لفرد واحد ما يكفي للجميع. فإذن أي واحد من دول المجموعة يسبق الآخرين ويأخذ المال من هذا الشخص المؤمن الذي أباحه له ليحج به حج بذلي، فمن أخذ صارت عند استطاعة بذلية، وجب عليه الحج ويجزئ عن حجة الإسلام. زين، والباقي لا يجب عليهم؟ قال لا يجب عليهم. سيدنا ما يستقر عليهم الحج؟ قال ما يستقر عليهم الحج. زين، لو كلهم تركوا ما أجوا، كلهم ما أجوا قبضوا هذا المال اللي أعطاء لهم، لنفرض صارت عندهم مسألة الإيثار، كل واحد قال له أنا ما أروح أنت روح، الثاني قال الأحمد أحمد أنت روح، أحمد قال الحسن أنا ما أروح أنت روح، فواحد آثر الثاني على نفسه، وبالتالي كلهم ما راحوا. دولة يستقر عليهم الحج لو لا؟ المسألة خلافية عند الفقهاء. سماحة السيد السستاني يقول الظاهر لا يستقر الحج على أي منهم. إذن شخص مؤمن إجا بذل الأموال لأربع أشخاص أو خمسة أو عشرة أكثر أقل، وهذه الأموال تكفي لشخص واحد، إن سبق أحدهم وأخذ هذه الأموال وجب عليه الحج دون الآخرين، وإذا كلهم ما أجوا تركوا الأموال لا يجب الحج ولا يستقر على أي واحد منهم. قال إذا بذل لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول وجب عليه الحج دون الآخرين، ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض فالظاهر عدم استقرار الحج على أي منهم. مسألة 49، لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته، فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل حج القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول، وبالعكس، وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام. وأما من استقرت عليه حجة الإسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه القبول إذا لم يتمكن من أدائه إلا بذلك، وكذلك الحال من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه أو شبهه ولم يتمكن منه. هذه المسألة مسألة مهمة، راح تدخلنا إلى موضوع أنواع الحج، راح نجي إن شاء الله نأخذ بالدروس القادمة. عندنا الحج ثلاث أنواع، أما حج تمتع وهو أفضلهن، وأما حج قران، وأما حج إفراد. حج القران والأفراد للي يبعد عن مكة أقل من 88 كيلومتر، يعني أقل من 16 فرسخ، ما يقارب تقريبا 88 كيلو. اللي حول مكة بقدر هاي المسافة أقل من 16 فرسخ 88 كيلو أقل منهن، هذا يحج حج إفراد أو قران، مخير. شنو الفرق بينهن راح يجينا إن شاء الله بالدروس القادمة. أما اللي أكثر من هذه المسافة، أكثر من 16 فرسخ، البعد بين أهله ومكة، فحجه حج تمتع، يعني فرضه حج تمتع. حج تمتع يتكون من جزئين، عمرة التمتع ويحل منها، وبعدين يأتي إلى حج التمتع، راح يجينا بالتفصيل إن شاء الله. لكن الآن يكفي أنه نعلم عندنا الحج ثلاث أنواع: البعيد ويسمى حجه حج تمتع، أكثر من 16 فرسخ أهله عن الديار المقدسة، أكثر من 88 كيلو، فرضنا إحنا حج تمتع. بينما اللي أقل حول مكة بما يكون أقل من 16 فرسخ دون 88 كيلو متر فيحج أما قران وأما إفراد. اللي فرضه التمتع لا يجزيه إذا حج إفراد أو قران. معلومة، كل إنسان حسب فرضه. إنسان قريب من مكة يريد يحج حج تمتع واجب أو حج قران، عفوا هو فرضه قران أو إفراد، يريد يحج حج تمتع، نقول له ما يصير، أنت فرضك قران أو إفراد. والعكس صحيح، إحنا فرضنا تمتع نريد نحج قران أو إفراد، يقولون ما يصير، لأن تكليفك حج تمتع مو حج قران أو حج إفراد. نعم راح تجينا بعض المتمتعين اللي فرضه تمتع قد تنقلب وظيفته إلى الإفراد، راح يجينا إن شاء الله. في بعض الحالات تنقلب ويجزي هذا الحج، لكن الإنسان المختار الطبيعي أكثر من 88 كيلو حجه تمتع، أقل حجه قران وإفراد. شون الفرق بيناتهم؟ راح يجينا بالدروس القادمة. الآن نرجع إلى مسألتنا. أنا فرضي حج تمتع أكثر من 88 كيلو، يجي واحد يبذل لي أموال يقل لي حج بيهن حج قران أو حج إفراد، واجب علي القبول؟ يقول لي ما واجب عليك القبول، يجب عليك الحج اللي هو وظيفتك لو كنت مستطيع. لو كنت مستطيع شنو فرضك؟ قلت لهم تمتع، قالوا لي العد ما واجب عليك تقبل هذا المال اللي أعطاك إياه حتى تحج قران أو إفراد، وإذا حجيت ما يجزيك عن حجة الإسلام. بعد هذا القريب من مكة حجه قران أو إفراد، إجا واحد أعطاه أموال قال له حج تمتع، هم قالوا له لا يجزيك عن فرضك، أنت فرضك قران أو إفراد، لا يجزيك إلا الحج اللي هو فرضك على تقدير الاستطاعة. نطبق هذا المقدار، قال لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته. أنا لو كنت مستطيع، استطاعة مالية مو بذلية، شنو حجي؟ حج التمتع، لأن أكثر من 88 كيلو، فلو بذلوا لي أموال حتى حج قران أو إفراد ما واجب علي القبول، ولو حجيت به لا يجزيني عن حجة الإسلام. يجوز يصير مستحب أحصل ثواب لكن لا يجزي. يجي يضرب مثال يقول فلو كانت وظيفته حج التمتع فبذل حج القران أو الإفراد لم يجب عليه القبول. وبالعكس، واحد فرضه قران أو إفراد أعطوه فلوس حتى يحج حج تمتع لا يجب عليه القبول. وكذلك الحال فرض آخر، لو بذل لمن حج حجة الإسلام، أنا حاج حجة الإسلام، إجا واحد بذل لي أموال قال لي تفضل حج بيهن حجة الإسلام، أنا حاج حجة الإسلام، واجب علي أقبل؟ هم ما واجب علي أقبل. لأن هي مو وظيفتي. أنا وظيفتي أنه حجيت حجة إسلام وانتهت. يجي واحد يبذل لي أموال ويقول لي روح حجبين حجة الإسلام، واجب علي أقبلها ما واجب علي أقبل. أما لو استقر الحج بذمتي مثل ما قلنا كما قالت الروايات، تحج حتى لو متسكعان، استقر الحج بذمتي وما أقدر أديه، ما عندي استطاعة، يقول لي بهالحالة واجب عليك تقبل، لأن إحنا جوزنا لك حتى التسكع، شلون ما نجوز لك الأموال المبذولة لك؟ الرواية تقول يحج على حمار أجدع أبتر، فشلون ما بعد من باب أولى أنه تأخذ هذن الأموال اللي بذلوهن إلك وتحج بيهن. فاللي استقر بذمته الحج وصار معسر، هاي خلصت الأموال مال تصرف كذا، ما رايح من العام المفروض يروح وما قدم وزالت الاستطاعة، نقول له وجب عليك الحج حتى لو كنت متسكعا. وهو شنو فرضه؟ تمتع أزيد من 88 كيلو. يجي واحد يقول له هاك حج بيهن حج إفراد، نقول بهالحالة واجب عليك تقبل، لأن الحج مستقر بذمتك وما تقدر تأديه بغير صورة. لذا يقول وأما من استقرت عليه حجة الإسلام وصار معسرا فبذل له وجب عليه القبول، لكن بشرط قلنا إذا لم يتمكن من أدائه إلا بذلك. هو فرض حج تمتع ومستقر بذمته، وقلنا له شوف لك شارة بتعبيرنا، تحج متسكع تدين من الناس وتطلب، إجا واحد قال له هذا نحج بهن حج قران وحج إفراد، نقول له ما عندك غير صورة تروح بها للحج؟ قال ما عندي. إذن نقول له وجب عليك القبول. كذلك إنسان صار الحج عليه واجب بالعرض، نذر، قال لو شوفوا يا ولدي أحج بيت الله الحرام، وصار معسر ما عنده، وجا واحد بذله حج تمتع وقران وهو فرض تمتع، هم نقول له وجب عليك القبول. أو العكس، واحد نذر وهو من أهل مكة، فرضه قران أو إفراد، إجا واحد بذله قال له أريدك تحج حج تمتع، يقول هم إذا ما كان قادر على أداء الحج النذري بأي صورة هم وجب عليه القبول. لذا قال وكذلك، يعني هم وجب عليه القبول، من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه اللي هن العهد واليمين مثلا ولم يتمكن منه. إنسان عاهد الله أنه لو صار كذا لحج بيت الله الحرام وما عنده فلوس حتى يجيب المتعلق مال العهد أو اليمين أو النذير، نقول يجب عليه الإتيان به بكل صورة. فلو أجى واحد وبذله خلاف وظيفته هم وجب عليه القبول. قال وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يعني العهد واليمين ولم يتمكن منه. مسألة 50، لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب. نعم، لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله بأن كان مستطيعا من موضعه وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الإسلام، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية. شخص مؤمن إجا أعطى أموال لأحمد حتى يروح يحج بهن حج بذلي، فأخذ أحمد الأموال، أثناء الطريق تلفت الأموال، انسرقت الأموال، هاي السيارة اللي هم بيها احترقت، وبالتالي احترقت الأجرة مالته، كل أموال احترقن، إذن تلفت بأي صورة؟ نقول بهالحالة سقط الوجوب، ما واجب عليك تحج بعد، فتبقى أنت على السنة القادمة إذا صارت عندك استطاعة مالية حج. صارت عندك استطاعة بذلية، هم الله جاب لك ابن حلال وأعطاك، وجب عليك الحج. إذا ماكو فبعد ما عندك استطاعة. لكن لو كان هذا أحمد اللي بذلول الأموال وتلفن ذن الأموال العشر ملايين اللي اطوه إياه حتى يحج بيهن، ما عنده حظ انسرقا أو تلفن أو احترقا، لكن كان متمكن من مكانه. مثلا وصل إلى المدينة المنورة وسرقت أمواله اللي أعطوه إياه بذلول هي انسرقت، ورا ما انسرقت أصبح متمكن من مكانه. هسه شلون؟ بأي طريقة؟ لنفرض مات واحد من أقاربه وخابره وقالوا له مات فلان وإجاك وريث، المهم حولوا له أموال، فصار مستطيع من مكانه من المدينة المنورة مثلا، عليها وعلى مشرفها أفضل التحية والصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صار مستطيع من مكانه، نقول له واجب عليك تكمل فتعد مستطيع. لكن شريد بعد نشترط أن يكون عندك رجوع إلى كفاية. الرجوع إلى الكفاية أخذناها، قلنا أن يكون عنده أموال تكفيه لعائلته، بحيث إذا رجع من الحج وصرف الأموال اللي عنده لا يقع في الضيق والحرج ويتكفف من الناس. هذا ليش قلنا يشترط الرجوع إلى الكفاية؟ لأن بعد ما صار حج بذلي، هذا راح يحج بأمواله اللي هو مستطيع بيهن، صار من المدينة على فرض أموال اللي بذلوا اللي هي تلفت في المدينة المنورة. فهنا أما دزوا الأموال وصار مستطيع، نقول له بعد صارت عندك استطاعة مالية، والاستطاعة المالية نشترط بها الرجوع إلى الكفاية. لو كانت هاي أموالك اللي بذلوا لك إياها باقية عندك، كان قلنا بمسألة 45 اللي مرت علينا لا يشترط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية، بس انت هسه تلفت أموالك بعد ما عندك استطاعة بذلية. أما تكون هاي الأموال كاملة اللي يعني استطاعة مالكية تامة اللي دزوا لك اياها يكفنك، وأما منظمة متممة للباقي عندك. على فرض أن أموالك اللي بذلوا لك إياهن بالمدينة المنورة ما تلفن كلهن، لنفرض تلفن ثلاثة أرباعهن، بقى من عندهن شيء قليل وما يكفيك للحج، قلنا ما واجب عليك الحج. مات واحد من أقاربك، حولوا لك أموال، كملوا فلوسك اللي عندك، صار عندك مجموعة من المال وقسم قليل باقي من الحج البذلي، فصارت عندك منظمة، صار عندك استطاعة منظمة، استطاعة مالية مالكية واستطاعة بذلية. فهنا هم نشترط الرجوع إلى الكفاية. ولو قلنا لا، كل الأموال المبذولة إليك تلفت وحولوا لك أموال تامة، صارت عندك استطاعة مالية تامة حولوا لك إياهن مو بذلية، هنا هم بعد من باب أولى نشترط الرجوع إلى الكفاية. وإذا تتذكرون في مسألة 45 قلنا لو كان عنده مال لا يفي بمصاريف الحج وبذل له ما يتمم، هم نشترط الرجوع إلى الكفاية. فهنا هذا بموردنا بالحالتين، سواء كل أموال المبذولة إلى تلفن لكن هو أصبح مستطيع من مكانه بالأموال اللي حولوا الهياء كاملات تامات، هنا نقول نشترط الرجوع إلى الكفاية. وإذا قلنا مو كل الأموال تلفن اللي بذلوا الهياء، ثلاثة أرباح بقى عده قليل بس ما يكفيه إلى الحج، بعدين جت استطاعة مالية هم حولوا له بالإرث أو غيره، فصار عنده استطاعة ملفقة هم مالية وهم بذلية، نقول هنا هم نشترط الرجوع إلى الكفاية. لذا قال لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق سقط الوجوب. نعم، لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله، بأن كان مستطيعا من موضعه، مثلا دزوا له أموال، إجاه إرث غيره، وجب عليه الحج وأجزأ عن حجة الإسلام. لكن شنو؟ قال أريد بعد الرجوع إلى كفاية، لأن ما صار حج بذلي خالص، أما ملفق بين ما تبقى عنده من الأموال القليلة والاستطاعة اللي عنده والاستطاعة المالية، أو كلها استطاعة مالية بعد مو بذلية. إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية. نعم، مسألة 51، لو وكله في أن يقترض له ويحج به لم يجب عليه الاقتراض؟ نعم، لو اقترض له وجب عليه الحج. هذا إنسان مؤمن نفسه تتوق إلى بيت الله الحرام يريد يحج، فأنا أريد أبذل أموال. أنا إيش قلت له؟ قلت له أنت وكيلي في أن تقترض من أحمد، هذا اللي أريد أدزه للحج اسمه حسن. قلت له يا حسن أنت وكيلي في أن تقترض لي من أحمد 10 ملايين وتذهب بهن إلى الحاج. أنا أريد أبذل 10 ملايين، الحسن يروح بهن للحج. فقلت له روح تدين باسمي أنت وكيلي وأخذهن روح حج بهن. واجب على حسن الاقتراض؟ قالوا لا، ماكو موجب، ماكو موجب يجعل حسن يذهب للاقتراض. أولا هي الاستطاعة شرط وجوب، ما واجب عليه يحصلها. بعدين أنا أقول له روح اقترض إلي باسمي وأخذن حج بيهن، ما واجب عليه يروح يقترض. هاي أولا. لو رحت آني الأحمد واقترضت وجبتن الحسن، قلت له تفضل يا حسن هذا حج بذلي روح حج بيهن، هنا بعد وجب عليه القبول، واجب عليه حج، لأنه وفرت له الاستطاعة البذلية، بذلت له أموال يكفنه للحج. بينما بالحالة الأولى لو قلت له روح اقترض إلي وحج بيهن، ما واجب عليه روح يقترض. لو رحت أنا اقترضت وأعطيته إياه، يقول وجب عليه الحج. قال لو وكله، أنا وكلته، وكلت حسن، الضمير يعود على حسن، في أن يقترض له ويحج به. قلت له يا حسن روح اقترض إلي وحج بيهن، لم يجب عليه على حسن الاقتراض. نعم، لو اقترض له، لو رحت آن الأحمد اقترضت الحسن، وجب عليه على حسن الحاج. مسألة 52، الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ولو لم يبذله وبذل بقية المصارف ففي وجوب الحج على المبذول له إشكال، إلا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله. نعم، إذا كان صرف ثمن الهدي فيه موجبا لوقوعه في الحرج لم يجب عليه القبول. وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل. أني أجي أريد أبذل مال الحسن حتى يروح يحج بي، إيش قد يكفنك يا حسن؟ قال يكفني 8 ملايين مع فلوس الهدي. قلنا يوم العاشر على الحاج أن يذبح هديا، هذا الهدي كل الحجاج يدفعون للحملة دارية حتى يشتروا لهم ويذبحوا لهم. هذا قلت له شقد يكفي؟ قال يكفيني مثلا 8 ملايين هن والهدي. أنا أعطيته 6 ملايين مثلا أو 7 ملايين وما أعطيته فلوس الهدي، هل يجب عليه الحج لو لا يجب؟ وثمن الهدي على من؟ هل هو على الحاج لو على الباذل؟ المسألة خلافية، سماحة السيد السيستاني دام ظله يقول الظاهر، إذن المسألة أكو خلاف بها، أن ثمن الهدي على الباذل. مو على الحاج، فإذا جيت بذلت لأموال كون هم أبذل ثمن الهدي، فأني أعطي الحسن ثمن مصاريف الحج وما أعطيه ثمن الهدي. يقول المصنف في وجوب الحج عليه إشكال، يعني يتوقف في إعطاء الحكم، لا يقول يجب عليه الحاج وما يقول لا يجب عليه الحاج. في وجوب الحج عليه إشكال. هسه نجي لهذا حسن، لو ذهب إلى الحج أنا أعطيته الأموال لكن ما بذلت له ثمن الهدي وراح للحج وحج، نجي نقول له بالمناسبة يبقى الإشكال يمشي ويانا، نجي نقول له صحة حجك به إشكال. فإذا صارت عندك استطاعة بعدين يجب عليك الحج هم على الأحوط وجوبا، يجب عليك إعادة الحج على الأحوط وجوبا، إلا إذا كان متمكن من ماله، يعني متمكن من شرائه بأمواله، هنا يجب عليه الحج. وإذا حج حج تحجة إسلام. إذن أنا أجي أعطي الحسن أموال، مرة أعطيه كاملات هنا يجب عليه الحج ويوزع عن حجة الإسلام، مرة أعطيه أنا أقساط ما أعطيه ثمن الهدي. المصنف يقول الظاهر أن ثمن الهدي عليك أيها الباذل، فلو ما أعطيته إياه وجوب الحج عليه على حسن به إشكال، أحوط وجوبا لا يجب عليه الحج، وبالتالي لو حج الأحوط وجوبا يعيد الحج بعدين. سيدنا لو كان هو عنده فلوس ويتمكن، قال إذا كان يتمكن شكوا به يجب عليه الحج. لذا قال الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل ولو لم يبذله وبذل بقية المصارف ففي وجوب الحج على المبذول له إشكال، إلا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله. هذا الإشكال ممكن نرجع به للفقهاء الباقين نشوف آراءهم. الشيخ الوحيد، شوف ليش قلنا سماحة السيد من قال الظاهر يعني المسألة خلافية، الشيخ الوحيد يقول ثمن الهدي على الباذل، الشيخ الوحيد الخراساني، ولو لم يبذله لا يجب عليه الحج إلا إذا كان متمكنا من شرائه. السيد موسى الشبيري الزنجاني يقول ليس على الباذل ثمن الهدي، يفتي بأن ثمن الهدي مو على الباذل، فإن كان الحاج قادرا على دفعه وجب وإلا يصوم. معناته يقول يجب عليه الحج حتى لو ما أعطاه ثمن الهدي، إذا قادر على دفعه من أمواله هو يشتري ثمن الهدي، إذا ماكو عنده أموال يصوم بدل الهدي. وإذا ما قدر يصوم سيدنا قال إذا ما قدر يصوم لا يجب عليه الحاج. السيد الحكيم شو يقول؟ يقول لابد من الاستطاعة المالية بالملك أو البذل، أما استطاعة مالكية أو بذلية. يكمل يقول من العموم للهدي، يعني حتى الهدي يكون داخل، يريد الباذل يبذل حتى الهدي، ولا تكفي الاستطاعة لما عداه مع القدرة على الصوم. فإذن المسألة خلافية بين الفقهاء. سماحة السيد السيستاني قلنا لو أعطاه ثمن الحج وما أعطاه ثمن الهدي وجوب الحج عليه فيه إشكال، فلو قبل الأحوط وجوبا يعيد الحج لو صارت عنده استطاعة، إلا إذا كان يستطيع الحاج أن يشتري الهدي من أمواله. زين نكمل. دائما سيدنا قال لا، إذا كان شراء الهدي من قبل الحاج لأن الباذل ما أعطاه أموال الهدي يوقع الحاج في عسر وحرج، ما واجب عليه القبول. معناته ثمن الهدي على الباذل، وإذا بذل له مصاريف الحج وما بذل الهدي لا يجب عليه الحج على الأحوط وجوبا، يتوقف لا يفتي بالوجوب ولا يفتي بعدمه، إلا إذا كان يستطيع شراءه من ماله فيجب. بعد نكمل. إلا إذا كان يقع في حرج ومشقة فلا يجب عليه القبول. زين هاي بالنسبة لثمن الهدي. سيدنا والكفارات، تروك الإحرام راح تجينا 25 حالة، 25 حالة كون يتركها الحاج والمعتمر، راح تجينا إن شاء الله بعضها خاص بالنساء، بعضها بالرجال، بعضها مشترك بين الرجال والنساء، بعضها مطلقا عامد عالم جاهل، بعضها لا تختص بس بالعالم، بعضها يوجب الإثم والكفارة، بعضها ما بكفارة يوجب بس إثم. إذا أجى هذا الحاج حسن اللي أنا بذلت له أموال وراح للحج وصاد صيد بري خلى طيب، أكو كفارات عليه، عالما عامدا لبس جورب مثلا، هاي ترك الإحرام اللي راح تجينا. إذن فعل كفارة، صارت عليه كفارة، هاي الكفارة على من؟ على حسن اللي هو أنا بذلت له الأموال، على المبذول له، لو علي أنا الباذل قلت ثمن الهدي على الباذل. الكفارات على من؟ قال الكفارات على الحاج بعد الباذل، ما إلى علاقة، الحاج المبذول له هو اللي أحرم وارتكب الكفارة، بعد أنا بذلت له الأموال، أنا حملتوني ثمن الهدي، ليش تحملون الكفارات؟ فالكفارات تكون على المبذول له، على الحاج، وليست على الباذل. قال وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل. ومسألة 53 يأتي الحديث عنها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.